بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالآن أن قوله تعالى أوفوا بالعقود لا يمكن الاستدلال به لإثبات صحة المعاملات رغم وقوع هذا الاستدلال في كلمات بعض الأعلام، وإنما يصح الاستدلال به لإثبات اللزوم وعدم الفسخ، عدم نفوذ الفسخ، لأن هذا الاستدلال إما أن يكون على أساس التقريب الأول من التقريبين وهو دلالة أفق العقود على اللزوم ووجوب الوفاء، ثم يقال حيث أن وجوب الوفاء يكون متوقفا على الصحة فيدل بالدلالة الالتزامية على صحة العام الذي يجب الوفاء به، أو يكون من باب دلالة المطابقية بالتقريب الثاني من التقريبين المتقدمين، لأن يقال أن الأمر بالوفاء أمر لتنفيذ العقد وإنفاذه وإتمامه إرشادا إلى نفوذه وترتب ذلك الأثار وتلك النتيجة التي التزم بها ضمن العقد، فيكون دالا على نفوذه وصحته مطابقة. كلا التقريبين قلنا أنه لا يمكن أن نستفيد منهما في باب إثبات الصحة لهذه الآية، حينما نشك في صحة عقد وعدم صحته. أما التقريب الأول باعتبار ورود الإشكال الثالث عليه، لأنه لو كان مدلول وفوق العقود وجوب الوفاء معنى اللزوم الذي هو حكم وضعي آخر غير الصحة، فإما أن يفرض أن هذا الحكم الآخر وهو اللزوم موضوعه العقد الصحيح، أو أن يكون موضوعه مطلق العقد حتى العقد الباطل، كما لو يدعي مدعي أنه وجوب الوفاء حكم آخر غير الصحة يكون موضوعه مطلق العقد حتى العقد الباطل، الإنشاء الباطل أيضا يجب الوفاء به. رأت الآن إن ثبت عدم وجوب الوفاء في موردين فبمخصص مثلا يثبت عدم وجوب الوفاء بذلك العقد الباطل. إن قيل بأن وجوب الوفاء مأخوذ في موضوعه العقد الصحيح، أي حكم طولي في طول الصحة، إذن يرد الإشكال الثالث الذي ذكرناه من أن وجوب الوفاء إذا كان في طول الصحة فيكون الصحة مأخوذا في موضوع وجوب الوفاء، فيكون مفاد الآية أنه يجب الوفاء بالعقد الذي يكون صحيحا. فإذا شك في صحة عقد وعدم صحته لا يصح التمسك إذن بالأمور، لأنه من التمسك بالعام في شبهة المصداقية لابد أن يحرز الصحة في المرتبة السابقة إذا كان مأخوذا في موضوع اللزوم لكي يمكن التمسك حينئذ بدليله. وإن قيل بأنه اللزوم حكم مستقل عن الصحة موضوعه ذات العقد، كان العقد صحيحا أو لم يكن صحيحا، حتى العقد الفاسد وجوب الوفاء الآية تثبته في حقه. فإذا ثبت عدم وجوب الوفاء فبالمخصص مثلا نعرف ذلك، هذا مضافا إلى أنه غير محتمل شخصيا وفي نفسه يؤدي إلى إشكال أوضح حينئذ، وهو أن لا يمكن التمسك بأوفو بالعقود لإثبات الصحة أصلا، إذ لا يقع حينئذ ملازمة بين اللزوم والصحة. لو كان اللزوم حكما آخر غير مربوط بالصحة وليس الصحة مأخوذة في موضوع اللزوم وليست الصحة متوقفة على اللزوم حتى العقد الباطل غير الصحيح، ايضا وجوب الوفاء ثابت او معقول الثبوت فيه. اذن فاثبات عموم وجوب الوفاء بمعنى اللزوم في عقد لا يدل على صحته، من اين نثبت صحة ذلك العقد؟ من الدلالة الالتزامية فرع ان تكون هناك طولية بين اللزوم والصحة، اي يكون اللزوم متوقفا على الصحة لكي يقال حينئذ انه الدليل المثبت للزوم يثبت الصحة بالملازمة. اما اذا قلنا ان اللزوم حكم مستقل عن الصحة في عرض الصحة موضوعه ذات العقد الاعم من الصحيح او الباطل، اذا ثبوته بدليلين بعموم في مورد لا يقتضي صحة ذلك العقد، اذ لعله فاسد ويجب الوفاء به. مضافا الى ان هذا غير محتمل. فالتقريب بالدلالة الالتزامية يرد عليه الاشكال الثالث، والتقريب بالدلالة المطابقية يرد عليه الاشكال الرابع، من ان دليل وجوب الوفاء والامر بالوفاء ان كان ارشادا الى نفوذ العقد، وان ما التزمتم به من العقود نفذوه وتمموه، وفاء يعني الاتمام التنفيذ، ارشادا الى انه نافذ، هذا يدل على النفوذ بالمقدار الذي يكون وفاء وعدم نقض للعقد وتنفيذا للعقد من ناحية العاقد. واما اذا كان عقد ما غير صحيح وغير نافذ من باب فقدان بعض الشرائط الاخرى الدخيلة في الحكم الشرعي او العقلائي في الصحة والنفوذ، ذاك ليس مربوطا بالوفاء ولا وفاء لهذا المكلف، ذاك ليس عدم النفوذ هناك وعدم ترتب الاثر هناك لا يعني ان هذا العاقد لم يفذ عقده وفى بعقده، ذاك معنى ان الشارع لم يمضي ذلك العقد، القانون لم يمضي ذلك العقد، والمفروض ان المقدار الذي يرشد اليه الى نفوذه وصحته الآية المباركة الصحة من ناحية التنفيذ من قبل العاقد، وهذا عدم نفوذه وعدم تنفيذه ليس من ناحية العاقد، من ناحية الشارع، الشارع لم ينفذ ذلك العاقد، لا أن العاقد لم ينفذ ذلك العاقد، فلا يمكن أن يدل حينئذ على الصحة إلا بهذا المقدار، أنه من ناحية العاقد العقد صحيح نافذ ولا ينتقض، لا أراد أن ينقضه ويحله لا ينتقض ولا ينحاز. وهذا معناه أنه مهما يقول فسخت إذا كان من ناحية الشارع نافذا، من ناحية العاقد لا يمكن حل هذا النفوذ وحل هذا العقد ونقضه. وهذا معنى ما يقال من أن هذا الدليل دليل اللزوم فقط، يعني دليل النفوذ من ناحية العاقد، وأنه مهما يريد أن ينقض العقد لا ينتقض هذا العقد. وأما النفوذ من ناحية الشارع والعقلاء إذا شك فيه هذه الآية تكون أجنبية عن ذلك. فأحد الإشكالين على أحد التقريبين يرد لا محالة، فالتقريبان بحسب الحقيقة كلاهما ليس تاما في إثبات الصحة. نعم إثبات اللزوم صحيحون، يمكن إثبات اللزوم بهذا العقد بهذه الآية، إما بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني، التقريب الثاني الذي هو الأظهر رحمه الله. بعد ذلك انتقلنا إلى النبوي المعروف، الناس مسلطون على أموالهم. قلنا أنه قد يتمسك بهذا النبوي لإثبات صحة المعاملات، لأن الرواية تقول أن الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة حصص التسلط وإطلاق التسلط على المال أن يتمكن من نقل ماله للغير، نقل المال إلى الآخرين إذا أراد أن ينقل هذا المال إلى الآخرين بمعاملة من المعاملات، فيكون مشمولا بإطلاق أو عموم الناس مسلطون على أموالهم. هذا الدليل ايضا غير تامين، اذ اولا السند ضعيفون لانها نبوية، لانه نبوية رواية نبوية ولم ترد في طرقنا المعتبرة، وثانيا لا دلالة في هذه الروايات على صحة المعاملات، فإنه هذه الرواية وإن كانت تدل على السلطنة، سلطنة المالك على ماله، إلا أن هذه السلطنة لها أحد معان ثلاث. المعنى الأول سلطنة الإنسان على ماله بمعنى سلطنته على الانتفاع بماله، وأن نفع ماله نفع ماله عائد إليه، هذا معنى ومرتبة من مراتب السلطنة، أن هذا المال نفعه تمام منافعه ووجوده وخصوصياته راجع إلى هذا الإنسان لا إلى غيره، سلطنة على ذات المال ومنافع المال. هذا المعنى من السلطنة موجود لكل مالك تجاه ماله، كل مالك يقول نفع ماله منافع ماله فوائد ماله الاستفادة من ماله الانتفاع بالمال راجعا إليه. معنى الملك أساسا معنى الملك هو هذه السلطنة، هذه المرتبة من السلطنة والاختصاص. حتى الصبي حتى المحجورين السلطنة بهذا المعنى ثابتة في حقه، فالصبي منافع ماله عائدة إليه، لا يجوز للولي أن يتصرف في أموال الصبي بمعنى أن ينتفع بأموال الصبي لنفسه، بل جعلت له الولاية ليتصرف في أموال الصبي بما يعود بالنفع على الصبي لا على نفسه. فمنافع المال حتى في المحجور عليه راجعة إلى المالك وراجعة إلى الصبي في المحجور عليه، وليس راجعا إلى الولي. الولي له الولاية في تحصيل هذه المنفعة للصبي، له الولاية في تحصيل هذه المنفعة للصبي، وهكذا الوكيل، الوكيل له الولاية على التصرف في مال الموكل، لكن ليس له الولاية في أن يصرف مال الموكل في سبيل نفسه ينتفع بمال الموكل، بل ولايته بأن يصرف مال الموكل المال الموكل للموكل، يصرفه لما يكون للموكل لا لما يكون لنفسه. إذن فهذه المرتبة الأولى من السلطنة، وهو السلطنة على ذات المال، بمعنى أن ذات المال ومنافع المال وخصوصياته راجعة إليه، هذا ثابت في تمام موارد الملك، بل هذا لعله عبارة أخرى عن الملك، فإن هذه السلطنة بهذا المعنى هو نفس الملكية الاعتبارية، بناء على ما هو الصحيح من أن الملكية اعتبار السلطنة على الشيء على ذات الشيء. المعنى الثاني للسلطنة هو السلطنة بمعنى القدرة على التقلبات الشيء، أن الإنسان يكون له قدرة على أن في سبيل الوصول إلى منافع هذا المال يقلب هذا المال من وضع إلى وضع، يبيعه يبادله يقوم بأي عمل من الأعمال في هذا المال، يقوم بالتصرفات التي تكون تقع في طريق الانتفاع بالمال والاستفادة من هذا المال. هذا نحو ثاني من السلطنة، ليست سلطنة على نفس المال ونفع المال، بل سلطنة على كيفية تحصيل هذا النفع والانتفاع والاستفادة بالمال، فإن الانتفاع والاستفادة بالمال ربما تحتاج إلى بعض المقدمات، بعض التغييرات، بعض التصرفات التي هي مقدمات في سبيل الوصول إلى النفع. هذا المعنى الثاني للسلطنة، هو الذي يكون مفقودا للمالكين المحجورين. المالك المحجور السلطنة بالمعنى الأول موجودة له ثابتة له، يعني منافع المال ذات المال راجعة إليه، لا يجوز للولي في الباب الحاجة أن يتصرف في المال بما يعود بالمنفعة على نفسه، بل لا بد أن يتصرف بما يعود بالمنفعة على المحجور. لكن هذا المعنى الثاني غير موجود في المحجور. المحجور حينما يريد أن ينتفع بماله ليس له أن يتصرف، ليس له مثل هذه السلطنة أن يستخدم هذا المال ويقلبه من وضع إلى وضع، ينقله من شخص إلى شخص تقلبات سواء تكوينية إذا كانت متوقفة عليها مثلا، أو تشريعية على الأقل يعني نقلية اعتبارية كالانتقال إلى الآخرين، تبديل من شيء من عين إلى عين، من حالة إلى حالة أخرى، من قيمة إلى قيمة. هذا النحو من التقلبات في المال في المحجور عليهم هذه السلطنة والقدرة غير موجودة هناك، لأن هذا المحجور إما لأنه لا يتمكن، سفيه صغير مجنون، أو لأنه يخشى أنه إذا تصرف بهذه التقلبات في المال يفوت حق الديان كما في المفلس مثلا، منع عنه هذه السلطنة، وقيل أن هذه السلطنة غير ثابتة في حقه، وإنما ثبتت هذه السلطنة لمن؟ للولي، لمن جعل وليا هنالك. فيكون الولي حينئذ له هذه السلطنة الثانية، والولي له السلطنة الثانية وليس له السلطنة الأولى. أن الولي يتصرف في المال، يقلب المال، يبيع المال، يشتري بالمال، يتداول المال، لكنه نتائج ذلك ومنافع المال كلها عائدة إلى من؟ إلى المالك لا إليه. فهو له الولاية على الدائرة الثانية للسلطنة فقط. فالولي والمحجور عليه كل منهما لهما إحدى السلطنتين دون الأخرى. المحجور عليه له السلطنة الأولى وليس له الثانية، والولي له السلطنة الثانية وليس له الأولى، بل لا بد أن يقلب المال وينقل المال من حال إلى حال، ثم حينما تحصل المنافع لا بد أن تكون هذه المنافع راجعة إلى المولى عليه لا إلى نفسه. ولهذا لا يستطيع أن يأكل من مال الصديق، ليأكل من مال المجنون، لا بد أن يوكل المجنون ماله حينما يبيع له، يشتري له، ينمي أمواله، أموال الصبي، يتاجر بأموال، له الولاية على أن يتاجر بأموال الصبي، لكن نفعه لمن؟ لا لنفعه بل لنفع الصبي. فالسلطنة الأولى للصبي والسلطنة الثانية للولي. هذا أيضا النحو الثاني. هناك نحو ثالث من السلطنة، وهو السلطنة لا على المال، لا منافع المال وذات المال ولا التقلبات في المال وتغيير المال من وضع إلى وضع أفضل في طريق الوصول إلى تلك المنافع، بل السلطنة على القانون، السلطنة على القانون والوضع الذي يضعه المقنن والمشرع، وهو أنه مثلا هذا المالك يأتي أو هذا الإنسان يأتي ويشرع له قانونا جديدا للانتقال، فيقول مثلا يمكن أن ينتقل هذا المال مني إلى الطرف المقابل في قبال الثمن مثلا بالمشي، إذا مشينا وذهبنا إلى الزيارة فالزيارة يكون مثلا نقلا لهذا المال، أو إيجاد معاملة، هذه المعاملة لا وجود لها في القانون، هو يوجد معاملة جديدة لا يكون له وجود قبل، أفرض بيع الملامسة والملابذة ونحو ذلك، وبيع الحصات، هذه البيوع التي كانت موجودة وقد منع عنها القانون الإسلامي الشرعي، أو أي عقد من العقود الجديدة المستحدثة، أن يكون للإنسان السلطنة على المال، بمعنى أنه منافع المال له، تقلباته له التقليب والتقلب للمال، ثم له إنشاء طرق جديدة للنقل والانتقال، هذه الطرق لم تكن موجودة في القانون لدى العقلاء أو لدى الشارع. هذه أيضا مرتبة من مراتب السلطنة، سلطنة غير موجودة مثلا إذا قلنا أن هذا الإنسان ليس له الحق، له الحق في ذلك معناه له هذه السلطنة، له سلطنة التشريع. يوجد تعبير في القانون الوضعي أن العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، أن يكون هذا المتعاقدان يوجدان شريعة في داخل وضعهما لأمورهما بالنسبة لما يرجع إلى المتعاقدين، ينشئان شريعة جديدة يخالفون فيه الشريعة القانونية الموجودة، فيؤسسان طرق جديدة غير معهودة في القانون وغير منضات ومجعولة من قبل القانون للنقل والانتقال، كيفيات في النقل وأسباب النقل خصوصيات النقل. هذا أيضا معنى ثالث للسلطنة، قد يسمى بالسلطنة على أسباب النقل، أسباب نقل المال، بحيث له الحق وله القدرة على أن يوجد ما ليس سببا سببا للنقل، يجعل ما ليس سببا للنقل في القانون سببا في شريعته الخاصة بينه وبين العاقد الآخر طرف الآخر، فهما يشرعان السببية فيستخدمان ذلك السبب في مقام الاتفاق. هذا أيضا المعنى الثالث للسلطنة. المعنى الأول للسلطنة كما قلنا مأخوذ في نفس مفهوم الملكية وإضافة المال إلى المالك، مال فلان لا يعني إلا أن منافعه راجعة إليه وتمام ذات المال وانتفاعات المال عائدة إليه، مأخوذ في موضوع هذه الرواية وفي نفس موضوع قاعدة السلطنة، فإن السلطنة هنا جعلت محمولا على موضوع، هذا الموضوع إنما هو أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، إضافة المال إلى الناس تفيد الملكية، والملكية ليست إلا هذه السلطنة الأولى بحسب الحقيقة. فيدور أمر الناس مسلطون على أموالهم المحمول، السلطنة التي وقعت محمولا، يدور أمرها بين إرادة المعنى الثاني أو المعنى الثاني والمعنى الثالث، كأن الاستدلال بهذه الآية الرواية من القائلين من الذين أرادوا إثبات الصحة بهذه الرواية مبني على استفادة كلا المعنيين، كلا السلطانين من محمول هذه الآية هذه الرواية، السلطنة الثانية والسلطنة الثالثة، وأن الرواية تريد أن تقول الناس مسلطون بكلتا السلطنتين، هم التقلبات في المال وتنقل المال من حال إلى حال من شخص إلى شخص، هم هذا يكون تحت ولاية المالك وأمره بيد المالك قدرته لدى المالك، وأيضا الثالث أيضا وهو ما يريدان أن يشرعاه في مقام النقل والانتقال والسببية للانتقال، أيضا لهما ذلك للمالك أن يشرع وله السلطنة على ما يختاره سببا للانتقال، إلا أن هذا وحينئذ يدل على المطلوب أنه الدلالة إذا كانت جملة الناس مسلطون على أموالهم محمول فيها مطلق السلطنتين الثانية والثالثة معا، بحيث كان إطلاقه شاملا للسلطنة الثالثة، حينئذ يثبت الصحة، معناه أن الشارع يمضي ويرى أن كل ما يشرعه المتعاقدان يصير هذا الاعتبار الجديد، أن العقد شريعة المتعاقدين، أن كل ما يشرعه المتعاقدان من كيفية الناقل وسبب الناقل وكيفية الالتزام الحاصل بذلك السبب، كل هذا الذي يشرعه صحيح ونافذ عندي، الناس مسلهم ذلك، هذا معناه أنه يمضي كل ما يشرعه المتعاقدان في حق ماليهما وأموالهما أموالهما. هذا معناه أن تشريع سبب النقل والسلطنة على أسباب النقل أيضا متروك إلى المالكين، المالكون هم مشرعون لأنفسهم في كيفية نقل أموالهم، لهم التشريع، معناه فوض هذا التشريع بيد هؤلاء. فيثبت أن العقد شريعة المتعاقدين حسب ما يريد المتعاقدان، يثبت المعنى المطلق لهذه العبارة التي قد تأتي في بعض الكلمات المحدثين، وحينئذ كل عقد يتفقان عليه ولو لم يكن قد ثبت مثلا لدى العقلاء ولدى الشارع، هما يشرعان، هما يشرعان هذا النحو، هذا السبب للنقل والانتقال. الشارع يقول هم مسلطون على ذلك، لهم ذلك، وبهذا مسلط على ذلك، يمضي كأنه شريعة يمضي شريعة المتعاقدين، بدل أن يمضي شريعة العقلاء يمضي شريعة المتعاقدين. فكل ما يشرعه المتعاقدان يكون ممضا من قبل الشارع بحكم إعطاء هذه السلطنة. فإن معنى المسلطون إن كان يشمل السلطنة الثالثة معنى أن الشارع أمضى هذه السلطنة، يعني أعطاها وفوضها للعاقد للمالك، فيدل حينئذ على صحة كل ما ينشئه المتعاقدان. إذا أنشأ شيئا يكون حينئذ هذا نافذا وصحيحا وسببا تاما، فيكون هذا الدليل، هذه الرواية تكون دليلا على الصحة. إلا أنه من الواضح أن هذه الرواية لا يمكن أن يستفاد منها السلطنة بالمعنى الثالث، لأن المعنى الثالث للسلطنة بحسب الحقيقة كما أشرنا سلطنة على العقد، سلطنة على القانون، على التشريع، وليس سلطنة على المال. وظاهر التعبير الناس مسلطون على أموالهم من حيث أنها أموالهم، من هذه الحيثية أعطيت السلطنة أو لوحظت السلطنة في هذه الرواية بناء على صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس إذن بقرينة إضافة السلطنة إلى أموالهم إلى هذه الحيثية إذن لا يستفاد منها المعنى الثالث للسلطنة، لأن المعنى الثالث للسلطنة سلطنة على القانون، على التشريع، هذا أمره بيد القانون، لا أنه بيد المالك، لا ربط له بالمالك، وإنما ربطه بالمقنن والمشرع، والقانون غير المال، وإن كان قد يكون له مساس بالمال لكنه غير المال على كل حال. وقد لوحظت في هذه الرواية إضافة السلطنة إلى أموالهم من حيث هي أموالهم، فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية هذا المعنى الثالث للسلطنة، بل يستفاد من المعنى الثاني فقط للسلطنة، وهو أنه له الولاية في القلب والتقليب لهذا المال، هذا الذي قد يعبر عنه بعض الفقهاء في فهم هذه الرواية وفقهها بأن هذه الرواية من أدلة نفي الحاجر. معنى نفي الحاجر هو أنه من أدلة إثبات السلطنة الثانية، هذه الرواية من روايات نفي محجورية المالك، وأن كل مالك الأصل فيه أنه غير محجورين إلا أن يثبت بدليل، كل مالك ليس عليه حجرون، هو له الولاية على تقليب أمواله وتبديل أمواله بالمقدار الذي يرجع إلى ماله بحسب الحقيقة، أما بالمقدار الذي يرجع إلى القانون والولاية على القانون ذاك خارج عن السلطنة المفادة في هذه الرواية. وبهذا التقرير لفقه الرواية يتضح أن هذه الرواية أيضا ليس فيها ما يدل على أن الملكية ليست السلطنة، فإن بعضهم بعض الأعلام نقض بهذه الرواية على المرزا، المرزا اختار بأن الملكية عبارة عن السلطنة، عبارة عن السلطنة الاعتبارية التي تجعل بين المالك والمال، نقض عليه بأنه السلطنة حكم وأثر من آثار الملكية محمول على الملكية لا أنها نفس الملكية، بدليل أن الرواية تقول الناس مسلطون على أموالهم. إذا كانت السلطنة هي نفس الملكية يلزم أن تكون هذه القضية لغوة، وبشرط المحمول الناس إذا كانت أموالهم يعني أملاكهم، يصير المعنى هكذا الناس مسلطون على ما هم مسلطين عليه، إذا كانت الأملاك والملكية وإضافة المال إلى المالك إليهم بمعنى الملكية معناه السلطنة الاعتبارية، فيصير الناس مسلطون على ما هم مسلطون عليه، وهذه قضية بشرط المحمول. إذن فلا بد أن نقول أن الملكية غير السلطنة، هذا الإشكال غير متجه على المرزا باعتبار ما ذكرناه من أن السلطنة التي هي الملكية المعنى الأول من السلطنة، السلطنة الأولى هي الملكية، هو السلطنة الأولى غير السلطنة الثانية، والمحمول السلطنة الثانية، والموضوع السلطنة الأولى. السلطنة على ذات المال تقع موضوعا للسلطنة الثانية، حيث لا يكون هناك مانعون ومخصصون، ولا تكون القضية بشرط المحمول، بل تكون القضية بيان حكم مرتب على موضوع من يكون مالكا للمال، أي سلطانا على منافع المال، منافع المال ترجع إليه لا إلى غيره، هذا له السلطنة على تقليب ماله وتقلبه وتبديله بالأموال الأخرى، تغييره من حال إلى حال في طريق الوصول إلى تلك المنافع، هذه السلطنة غير تلك السلطنة، فلا تكون القضية بشرط المحمول. هذه الدليل الثالث الذي أو الدليل الرابع الذي استدل به لإثبات الصحة، وقد ظهر أن هذا الدليل أيضا لا يثبت الصحة. الدليل الخامس الذي يمكن أن يستدل به لإثبات الصحة قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. هذه الرواية أيضا وقع الاستدلال بها لإثبات الصحة، وأنه كل ما يشترطه اشترطه المؤمن يكون حينئذ هذا الالتزام والشرط الذي اشترطه اشتراطا صحيحا. يأتي البحث عن هذا الدليل في اليوم القادم إن شاء الله.